فيه، وهي قول الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقبلها قوله تعالى: ما يمثل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فيها قولان. قول الاول انه منصوب بظلام، وما انا بظلام للعبيد يوم يقول يوم نقول لجهنم، على اساس انها يعني غرق زمان، واضح؟ وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم، فاما تكون منصوبه بظلام او تكون منصوبه بمضمر، بمعنى يوم نقول لجهنم يعني اذكر يوم نقول لجهنم، او انذر يوم نقول لجهنم. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال ابن جرير: فيه لأهل التأويل قولان. الأول أن معناه هل من مزيد، يعني ما من مزيد. فعن مجاهد قال: وعدها الله ليملأنها، فقال: هل وفيت فيه؟ قالت: وهل من مثلك. أما القول الثاني فمعناه زدني زدني، واضح؟ فالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني ما من مزيد. فعلى ذلك الاستفهام يكون إنكاريا، فاستفهام إنكاري معناه النفي، يعني لم يبق فيها مسك، لا يوجد مكان، واضح؟ فقال مجاهد: وعدها الله ليملأنها، وذلك في قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فوعدها الله لأملأنها، فقال بعدما ألقي فيها أهلها: هل وفيتك، يعني بهذا الوعد الذي حق مني، هل امتلأت فتقول وهل من مثلك، قد امتلأت بالفعل، وضح الاستفهام إنكاري، على هذا معناه النفي. وأجد بآيتي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما القول الثاني فإن معنى قولها وتقول هل من مزيد، يعني زدني، هل من مزيد زدني. وعلى ذلك يكون الاستفهام تقريريا دلالة على سعتها، بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو، كأنه يطلب الزيادة. وهذا الفريق الذي يذهب في المذهب الثاني زدني كل يعني يرد على اعتراض من اصحاب القول الاول، لانهم يقولون ان هذا التفسير زدني يتعارض مع قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فاجاء الفريق الثاني القائل بان عمل هل المزيد زدني ان المقصود ان الامتلاء قد يراد به انه لا يخلو طبقه منها عمن يذكرها، وان كان فيها فراغ كثير، كما تقول: إن الفلسة ممتلئة بأهلها ليس فيها دار خالية، مع ما بينها من الأبنية والأرضية. أو أن هذا باعتبار الحالين: الفراغ في أول دخول أهلها فيها، ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ. وقال الناصر في الانتصاف: إنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بصوته. وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظهرت على ذلك؟ يعني يرفض هنا قول من أول هذه الآية يعني بأنها مجازية ولم يحملها على حقيقتها. فيقول الناصر في الانتصاف: كيف نؤول الآية ونستبعد وقوع هذا حقيقة وقد تظهرت الأخبار على ذلك؟ منها هذا، يعني منها هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. ومنها لجاج الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار كما في الحديث. ومنها اتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين. وهذه وإن لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع ولا مانع ها هنا، فإن القدرة صالحة والعقل يجوز، والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل. وقد وقع مثل هذا قطعا في الدنيا، كتسليم السدع وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أصحابه، ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة لاتفع الخرق وظل كثير من الخلق عن الحق. نذكركم بما كنا ناقشناه من قبل فيما يتعلق بهذه القضية عند الكلام على عبودية الكائنات، فقط ببعض الأدلة التي يعني تؤيد ما ذكرناه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وثقتهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن هذا الحديث يعني واضح في بيان أن الجنة والنار يعرفان ربهما، لأن يعني في الحديث الآخر: ربي أكل بعضي بعضا. فالجنة والنار يعرفان الله سبحانه وتعالى، وأن في الجنة والنار إدراكا وتمييزا بحيث يتحجان ويكلمان ربهما عز وجل. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه: اشتكت النار إلى ربها وقالت: ربي أكل بعضي بعضا، إلى آخر الحديث. والنار أيضا لها لسان، بل لها أذنان وعينان، كما في هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عليم، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذا واضح في ذلك. أيضا بين الله سبحانه وتعالى أن للنار إدراكا، وأنها تتغير حنقا على الكافرين. يقول تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فقوله إذا رأتهم من مكان بعيد يدل على حدة بصر النار، أن بصرها حاد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني حنقا على الكافرين. فيقول تبارك وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فكاد تميز من الغيظ. فكذلك الجنة فيها إدراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتساق إلى ثلاثة، لعلي وعمار وسلمان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا النار الدنيا لها إدراك، وهي أيضا مطيعة لأمر الله تعالى، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار، يعني خاطب الله النار، فهذا دليل على أنها تدرك وتفهم الخطاب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كذلك كانت عادة الأنبياء بالغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة على قبولها وعدم الغلول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، إلى أن قال في الحديث: حتى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار تأكله، فأبت أن تطعمه، فأبت، رفضت النار أن تطعمه كما كانت سنتهم. فقوله فأبت أن تطعمه هذا دليل على أن هذه النار فيها إدراك. فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوا، فنفخت يد رجل، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعت، قال: فنفخت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد، فأقبلت النار فأكلته. وهذا رواه مسلم: فأقبلت النار فأكلته. فهذا أيضا يدل على أنها تدرك، وأنها تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيعني هذه النصوص جزء من كثير من الأدلة التي تؤيد المذهب الحق، وهو أن أمثال هذه النصوص ينبغي حملها على حقيقتها وعدم الاعوجاج إلى القول بالمجاز. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم نقول بالنون الدالة على العظمة، وقرأه نافع وشعبة يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله. واعلم أن الاستفهام في قوله هل من مزيد فيه للعلماء قولان معروفان: الأول أن الاستفهام إنكاري كقوله تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذا فمعنى هل من مزيد يعني لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار. واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله في قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى: قالك الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقال تعالى: قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فإقسام الله تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوقيع في لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين دليل على أنها لا بد أن تمتلئ، ما دام الله قد أقسم لأملأنها فلا بد أنها سوف تمتلئ بالفعل. ولذلك قالوا إن معنى هل من مزيد يعني لا مزيد لأنها قد امتلأت. فمعنى قول الله هل من مزيد لا مزيد لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيد. وأما القول الثاني أو الآخر، أيهما أدق أن نقول القول الثاني أم القول الآخر؟ الآخر، لأن قلنا الثاني المجتمع ممكن يترقب أن في قول ثالث، إنما نقول الآخر القول الآخر يبقى هو أول وآخر. لذلك الصحيح أن احنا نقول إيه؟ ربيع الأول وربيع الآخر، جمادى الأولى وجمادى الآخرة وليس الثاني. وأما القول الآخر فهو أن المراد بالاستفهام في قول الناري هل من مزيد معناه إيه؟ لابني هل من مزيد يعني أنها تطلب الزيادة، وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفاني قد امتلأ. وهذا الأخير هو الأصح. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح القول الأخير بأن هل من مزيد يعني أنها تطلب الزيادة لابني، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا تزال تقول، انتبهوا لعبارة لا تزال تقول هل من مزيد حتى، يعني لا تزال حتى، واضح؟ فإذا هذا لا شك يعني يوضح خلال القول الثاني إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط أي كفاني قد امتلأ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة يعني قبل أن نصل إلى الغاية، وهي قوله حتى تقول أو حتى يضع رب العزة فيها إلى آخره، قبل وصول هذه الغاية قولها هل من مزيد على حقيقة هل المزيد يعني إيه؟ زدني، واضح؟ إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى، فمعناها أنها فعلا تطلب الزيادة حتى تنتهي تماما، وحينئذ يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني قد امتلأ. فهنا التصريح بقولها قط قط يعني كفاني قد امتلأ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة. وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات، فينبغي أن نسلك في مسلك السلف الصالح رحمه الله تعالى في مثل هذه النصوص من أنها يعني من أنها تمر كما جاءت بلا كيف، فيثبت الوصف لكن يعني نفوض علم الكافية إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قول النار في هذه الآية هل بالمزيد قول حقيقي ينطقها الله به. فزعم بعض أهل العلم أنه في قول الحوض امتنع الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد منأت قطني. فبعض يعني العلماء استند إلى هذا الهيث من الشعر كشاهد على أن قول النبي هل من مزيد يعني أنه يفهم من حالها وليس نطقا حرفيا تنطق به النار. واضح. واستدلت بقول الشاعر امتنع الحوض يعني كان الرجل يمنع الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني يعني معناه ان حاله الحوض لما امتنع كانه قال هذا لكنه لم يقله حقيقه. طبعا هذا يعني خلاف التحقيق كما يعني اشرنا. فالراجح انه قول حقيقي وتقول هل من مزيد يعني على الحقيقه. ثم قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قوله تعالى غير بعيد فيه معنى التوكيد. أزلفت غير بعيد فيها يعني كلمة غير بعيد يعني أنها قريب. وأزلفت أصلا معناها قربت ودنت. فكلمة غير بعيد فيها معنى التوكيد كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت. وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فأزلفت الجنة أي قربت وأذنيت للمتقين أي للذين اتقوا ربهم فخافوا عقوبته بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. غير بعيد أي مكانا غير بعيد. فوصفة من الغرف قام مقاما أو حال من الجنة يعني الجنة تكون غير بعيدة. وتفسيره في هذه الحالة لأنه صفة مذكر وأزلفت الجنة للمتقين في غير القرآن ممكن أقول غير بعيدة لكن يعني إيه حال من الجنة أي جنة غير بعيدة لكن مذكرة لأنه صفة لمذكر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد جنة بالبستان كأنها بستان غير بعيد أو لكونها على جنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المذكر والمؤنث فأومن معاملته وأجري مجرى. وعلى كل الأحوال فهو للتأكيد قوله غير بعيد للتأكيد ودفع التجوز. فلا يقال بعد ذكر كونها قربت لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة لأن المقصود بغير بعيد التوكيد. لأن لا يقال إن كلمة أزلفت تغني عن التعبير بغير بعيد. لا التوكيد بكلمة غير بعيد لدفع أي احتمال للتجوز في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين فأكد وقال غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا أي الثواب أو هذا الإزلاف تقريب. ما توعدون أيها المتقون لكل أواب أي راجع عن معصية الله إلى طاعته تائب من ذنوبه حفيظ أي حافظ على فرائض الله وما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه. ما أعراب لكل أواب لكل هي بدل من للمتقين بإعادة الجار بإعادة حق الجار يعني وظيفة الجنة للمتقين لكل أواب الحقيقة للمتقين لكل أواب فلكل بدل من المتقين بإعادة حرف الجار. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب أي خاف الله سبحانه وتعالى في سره. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي جاء ربه بقلب سائل من ذنوبه راجع مما يكرهه الله تعالى إلى ما يرضيه. ادخلوها بسلام أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن والخوف. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله تعالى لهم ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها يعني إما تستهيه نفوسهم وتلذه أعينهم ولدينا مزيد أي مما لا يخطر على بالهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال بعض العلماء المزيد النظر إلى وجه الله الكريم ويستأنس لذلك بقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فلذلك يعني قال بعض العلماء في المزيد هنا إنه هو النظر إلى الله عز وجل في جنة الرضوان. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بغثا فنقبوا في البلاد هل من محيط. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل هؤلاء المشركين من قريش من قرن هم أشد منهم بغثا أي قوة كعاد وفرعون وثمود فنقبوا في البلاد أي فضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيها. قال امرؤ الخير لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. نقبت في الآفاق يعني إيه؟ يعني صوفت وأكثرت الطواف والنجد في نواحي الأرض حتى شق علي ذلك. وصرت أرى الرجوع إلى أهلي من غير ظفر ولا فائدة ولا غنيمة. والإياب هو الرجوع. لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ما معنى من هنا؟ لو كلمت من نريد أن نبدلها بكلمة واحدة ماذا تكون؟ نعم أحسنت. من أحيانا تأتي في القرآن أو تأتي هو في اللغة بمعنى بدل. هل تذكرون شاهدا من القرآن الكريم؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني لجعلنا إيه؟ بدلكم. كذلك هنا قول إمر القيس لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. رضيت بدل الغنيمة بالإيه؟ بالرجوع إلى أهلي لأنه لم يعني يحصل شيئا في هذا السفر وتعب في التجوال والتطواف حتى صار يؤمن الرجوع إلى أهلي بدل أن يحرز الغنيمة التي كان يصوبها في هذا التنقيب. وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. هنا احتمالات في قوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيط. فنقبوا احتمال أول أن تكون واو الجماعة عائدة إلى قرن إلى قرن يعني هؤلاء القرون الماضية وكما نحن قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد يعني هؤلاء القرون نقبوا في البلاد ضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيها. هل من محيط؟ هل كان لهم بتنقيبهم في البلاد من معزل عن الهلاك الذي وعدوا به لتكريمهم الحق؟ يعني هل هذا نجاهم من عذاب الله؟ والضمير على هذا في نقبوا القرن الذين هم أشد بطشا. جوز عرض الضمير فنقبوه إلى هؤلاء المشركين يعني أن الواو تعود إلى هم في قوله قبلهم يعني قبل مشركي مكة. فنقبوا في البلاد يعني أن مشركي مكة ساروا في أسفارهم في بلاد القرون ساروا في أسفارهم في بلاد هؤلاء القرون الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهل رأوا لهم محيطا حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم؟ هل من محيط؟ قال ابن جرير وقرأت القراء قوله فنقبوا بالتسجيل والشقاق على وجه الخبر عنهم وذكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ فنقبوا في البلاد، فنقبوا على وجه التهديد والوعيد، أي خوفوا في البلاد وترددوا فيها فإنكم لن تفوتونا بأنفسكم.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك أي في إهلاك القرون التي أهلكت من قبل قريش لذكرى لمن كان له قلب، أي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الأمة، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع أي أصغى للأخبار عن هذه القرون التي أهلكت بسمعه، وهو شهيد أي حاضر القلب متفهم لما يخبر به عنهم غير غافل ولا فاعل. هذا على أن شهيد من الشهود وهو الحضور، والمراد المتفطن، لأن غير المتفطن كالغائب يريد أن يسمع الكلام لكنه غير لكنه ساهل لاهن غافل عن معانيه. فاشترط أمرين لمن أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني هو حاضر الذهن متفهم متفكر. أو شهيد بمعنى شاهد، أو ألقى السمع وهو شهيد يعني شاهد، يعني شاهد رجله، شاهد رجله، أو هو من الشهادة، والمراد شاهد بصدقه أي مصدق له، لأن الذي ينتفع به هو المؤمن المصدق له، أو هو حناية عن المؤمن. أما قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قيل إن أو هنا لتحصيل المتذكر إلى سائر وسامع، يعني الشخص الذي يعني يحصل التذكرة والانتفاع بالموعظة، إما أن يكون هو نوعان، المتذكر نوعان، إما كان وإما سامع. كان لمن كان له قلب وهو التالي، أو ألقى السمع وهو شهيد وهو السامع، أو إلى فقيه ومتعلم لمن كان له قلب وهو إيه الفقيه، أما المتعلم فألقى السمع وهو شهيد، أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده، وقاطر محتاج للتعلم، يعني كلمة ألقى السمع معناه يسمع العلم إيه من غيره، ألقى السمع يسمع من غيره وهو شهيد. أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده، وهو إيه لمن كان له قلب، وقاصد محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع لأسرها. وفي تنكير القلب وإبهاله وتفخيم وإشعار، لأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة في كتابه الفوائد فصل تفصيلا رائعا في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول رحمه الله تعالى فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له. فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. يعني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بث أو أوجب لنا نوعين من الآيات، آيات مشروعة مسموعة وآيات مرئية مشهودة. فآيات ما إما آيات تنزيلية وإما آيات تكوينية. أما الآيات التنزيلية فهي آيات القرآن الكريم الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتدبره، هذه هي الآيات التنزيلية. أما الآيات التكوينية فهي الأدلة التي بثها الله في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات لتدل الخلق على ربهم، كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني نحن أمرنا بتدبر هذين النوعين من الآيات، وتعلمون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فهنا جمع بين النوعين من الآيات، لأنها آيات قرآنية نحن مكرمون بالتفكر فيها، وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل فيما يمر علينا من آيات الله التي بثها لنراها ونتوصل من خلالها إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله وجلاله عز وجل وتوحيده. وقال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى آخره. بل في القرآن ما يدل على أن التفكر في هذه المخلوقات واجب وفريضة محكمة، فلينظر الإنسان مما خلق، هذا صيغة أمر، والأمر ظاهره الوجوب، يعني يجب على كل إنسان أن يتأمل في خلقه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إلى آخر الآيات. فمن عدم القلب الواعي عن الله، الشخص الذي لم يكن عنده قلب يعي به عن الله ويعقل به عن الله آياته، واضح؟ كمن يقرأ القرآن أو تمر به ألفاظ القرآن دون أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيها، فهل ينتفع هذا بالآيات التي تمر عليه؟ لا ينتفع بها، لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا قلب له. فالآيات تمر عليه، سواء آيات القرآن أو الآيات الآفاقية أو الآيات في أنفسنا، هي تمر عليه، لكنه غافل له عن التفكر فيها. إن في ذلك لذكرى، من الذي يتذكر فقط؟ هذان النوعان، لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، فالذي يتلو آيات القرآن ولا يتدبر فيها كمخلوق بدون قلب وبدون عقل، لأن هذا هو محل العقل والتفكير، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فيقول: فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، هو لا يرى الشمس ولا يرى القمر ولا يرى النجوم، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، إذا كان له قلب وتلا آيات الله فيكون مجال الشخص البسيط الذي يرى آيات الله تمر عليه. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما أن يحضره، أحدهما أن يحضره ويشهد لما يلقى إليه، فإن كان غائبا عنه متاثرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويفضي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه، واضح؟ فالإنسان لا ينتفع، يعني لو كان عنده قلب ومرت به الآيات فلا ينتفع بهذا القلب إلا بأمرين: أحدهما أن يحضره، يحضره يعني يكون حاضرا شاهدا لما يلقى إليه، طبعا الحضور هنا ليس الحضور معناه انه يكون قلب يعني هو سايب قلبه في السجنيه مثلا وجسده في القاهره، المقصود انه يمكن ان يكون حاضرا غائبا، حاضرا ببدنه لكن قلبه غائب، قلبه غائب مسافرا في الاماني والشهوات والخيالات، ففي هذه الحاله لا ينتفع بهذا الحمد. لنقترن انه احضر قلب، اذا احضر قلبه واسهده يعني قلب حاضر وموجود، هذه الأولى وجدت، فإنه لا ينتفع بهذا القلب إذا كان حاضرا إلا بأن يلقي سمعه. لمن كان له قلب لابد القلب يكون موجود مش مسافر أو مشغول في أمور أخرى. ثانيا أن يلقي السمع، يلقي سمعه ويفضي بكليته إلى ما يعرض به ويرسل إليه. إذا هنا ثلاثة أمور، أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإضغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ثانيا أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقول لمن كان له قلب يعني يكون له قلب سليم وصحيح وقابل للحق، ثانيا وهو شهيد يعني القلب يحضره ويجمعه ويمنع قلبه من الشرود والتفرق والتشتت، او القى السمع يعني يكون له قلب سليم ثم يحضر هذا القلب ثم يبغي لسمعه ويقبل على الذكر. قال ابن عطيه القلب هنا عباره عن العقل اذ هو محله، والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به، لمن كان له قلب طبعا مش اي قلب لكن لابد في القلب سليما واعيا ينتفع به. وقال الخدمي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفه عين. وقوله او القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه الى هذه الانباء الواعظه واثبته في سمعه، فذلك القاء له عليها. ومنه قوله وألقيت عليك محبة مني أي أثبتها عليك. وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما يسمع. وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب، حكينا هذا في ظل الكلام الماضي في القاسري وإن لم يكن صريحا، لكن بعض المفسرين كما ترون في قتادة هنا ذهب إلى أن قوله وهو شهيد يعني إشارة إلى أهل الكتاب، فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو لمن سمعها من أهل الكتاب فتشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة، وهو شهيد يعني إيه؟ وهو حاضر شهيد من المشاهدة، أما على قول قتادة من الشهادة وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم، ألا ترى أن قوله ثم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع، كما قال الشاعر أصم عما شاءه سميعا. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه أو ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك أي استمع لي. يعني للأسف الشديد نحتاج نضرب مثلا فيه كثير من الظن للحقيقة، وهو أننا نتخيل الناس الذين يمكثون أمام مثلا ورق كرة القدم أو التمثيلية موقف حرج متأجل، ماذا يفعلون لو صاح طفل أو واحد حرك رجليه أو تعل أو كح أو تكلم بكلام، يسكتونه وينصتون يسلطونه ويمكنون عليه بحيث لا يفوت عليهم كلمة واحدة من الممثل أو متكلم أو كذا أو اللاعب الذي يلعب حتى يعني يشاهد ما الذي سيحصل في هذه اللحظة الحاسمة. فللأسف الشديد نقول لو أننا ونحن نتلو القرآن كنا بهذا الحروف وكنا بهذا الخشوع وكنا بهذا الحرص على إلقاء السمع لكل كلمة تقال لا تغير حالنا تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله. يعني نتذكر هذا الكلام المؤلم ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي كله نعل يعني غالي الثمن أو مرتفع السعر خاصة في ومع انتشار النصوص الذين يعني يسلكون المعالي وأمتعة الناس من المساجد. ترى كيف يحتاط لهذا النعل كيف يكون وكيف يضع في مكان بحيث يحرسه من أن يضيع. فإذا كان هذا في النعل ومع ذلك في الدين يفرط في دينه ولا يبالي وينتهك حرمات الله عز وجل ولا يبالي. فمما يؤسف له أننا نحتاج في هذا الزمان إلى تذكير بهذه المذكرات الموجعة المؤلمة التي يعني تقرب المعنى إلى الأذهان. ولا عناس الآن بالتمثيليات ومباراة كرة القدم وهذه الأشياء والرياضات وغير ذلك. انظر كيف يعني ما سلوكهم أثناء الاستماع للتمثيلية أو الفيلم أو كذا وما سلوكهم أثناء المباريات خاصة اللحظات الحاسمة التي يحرز فيها الهدف أو يصنع فيها كذا وكذا. استحضر كيف يكون خشوعهم وإنصاتهم بل أحيانا حول قوة الأبناء دعائهم يرفعون أيديهم إلى السماء وتنطق يعني تهتف الجماهير يا رب يا رب كأنما يدعون بفتح بيت المقدس أو باستعادة فلسطين أو كذا أو كذا يا رب يا رب. ففي ساحات اللعب واللهو يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب. والمسلمون كما ترون يعني مفردون في أفاق الأرض يعانون ويعذبون في السكان أو في غيرها ونحن نهتم بهذه الأشياء ويقول يا رب يا رب وبعضهم يدين استكفى واللي بيصلى جثته اللي يفعل كذا وكذا أو جثته طبعا تصلى وتقول له إيه علي الخلع منك. كل هذا بسبب يعني هذه الايه هذه الاشياء. فالشاهد يعني انا اقرب المثل فقط يعني تخيلوا هذه المواقف وحالنا حينما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لنتامل هذه الايه: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود لكل قلب يعني ما هو ما من انسان الا وله قلب. لا المقصود لمن كان له قلب يعني ايه يفهم به ويعي به ويعقل به. فإن القلب هو محل الوعي والفهم فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يمكنون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلما عطلوا حواسهم عن الانتفاع بها فيما خلق في أجله صاروا كأنما عدموا هذه الحواس صم بكم عمي فهم لا يعقلون. حينها فهل يعني نحن حالنا مع القرآن ومع كلام الله عز وجل كحالنا؟ هل يستوي حتى مع حالنا أثناء المباريات وهذه الأشياء وهذه التفاهات؟ طبعا الحال يعني يغني عن المقال. الخشوع والصمت ولو يعني الصوت يحاول يتكلم أو يرفع صوته اسكت اسكت خلينا إيه نتابع هذا اللحظة المصيرية. فنريد أن نقرب المعنى هكذا يكون إحضار القلب أو إلقاء السمع مع يعني حضور القلب أو ألقى السمع يعني ألقى السمع كل حاسة السمع كأنه حملها وألقاها على هذا الشيء فقط فيستمع هذا ويتلهى عن غيره فليشغل قلبه بغير ما يستمع. فيعني يذكر السؤال عن الخشوع في الصلاة نريد أن نخشع في الصلاة فنقول لمن يسأل: هل رأيت من في اللحظات الحاسمة المصيرية عند حراز هذه الصلاة الوهمية والبطولات الوهمية في المباريات وهذه الأشياء هل رأيت كيف الناس وكيف تكون أنت إن كنت من أصولي بالمتابعة هذه الأشياء في أشد الخبث على المتابعة والتركيز والانتباه وحضور القلب والحضر؟ هكذا كنت في الصلاة. لو أن الإنسان الذي يركز وقت النوم ركز في الصلاة نفس التركيز لا فوت على الشيطان يعني الوسام وما الغل. ذلك لما يعني جاء رجل إلى بعض السلف وقال له: يعني أنا كلما أجي أسلم في السماء لا أستطيع أبدا أن أنطق السلام عليكم ورحمة الله. قال له قلها كما تقولها الآن. هو يستطيع أن يقولها مرة واحدة. قلها كما تقول الآن. فيركز الإنسان حتى يعني يلج من هذه الوسائل. أو ألقى السمع، استمع ولم يشغل أو يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك، يعني استمع مني. وهو شهيد، أي شهيد قلبه فيما يسمع، يعني يسمع بأذنه وقلبه حاضر حتى يعي ما يسمعه. وجاء في التفسير أنه يعني به وهو شهيد أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد، أي شاهد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة، وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخطب. وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب، أي واع، قلب واع، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء، وهو شهيد أي حاضر بفطنته، لأن من لا يخبر ذهنه فكأنه غائب، أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله وهو بعض الشهداء، كما في قوله لتكون شهداء على الناس. اختلف في الشهيد على أربعة أقوال، أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور، وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية.